عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة يوسف عبدين ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الإدارة الأمريكية تبلغ الفلسطينيين رسمياً بغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.
البشير يحل حكومة الوفاق ويعلن تشكيل حكومة جديدة.
الأمن اللبناني يحبط مخططات لداعش تستهدف بيروت وعناصر من الجيش.
إلى التفاصيل، والبداية من فلسطين، فقد أبلغت الإدارة الأمريكية الفلسطينيين رسمياً بأنها ستغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن بحسب ما أعلنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات. وأدان عريقات قرار الإدارة الأمريكية واصفاً هذه الخطوة المتعمدة بالهجمة التصاعدية المدروسة التي سيكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحسب وصفه.
جاء هذا الإغلاق بحسب عراقات أيضا عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل. وذكر بيان للوزارة أن ذلك سيتم في خطاب سيلقيه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون بحجة القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في انتهاكات إسرائيل.
ووفق مشروع بيان بولتون، يمكن للولايات المتحدة على وجه الخصوص أن تمنع القضاة والمدعين العاملين في المحكمة الجنائية الدولية من دخول الولايات المتحدة. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور جهاد الحرازين، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح. دكتور جهاد، ما أسباب إعلان أمريكا إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؟ هل تحاول الضغط على الفلسطينيين من أجل بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟
الإجراءات والممارسات الأمريكية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وقيادته لم تنفك من أجل أن يكون هناك حالة من الابتزاز السياسي التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية للضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته لأجل العودة إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية، وأن تكون أمريكا هي الوسيط الوحيد. نعتقد الإدارة الأمريكية بأنها بتلك الوسائل تستطيع أن تسيطر على الشعب الفلسطيني، أو أن تمرر صفقتها المشبوهة، أو أن تتحكم بإرادة الشعب الفلسطيني، ولكن أن لها ذلك. والغريب والمستهجن في هذا الأمر أن الإدارة الأمريكية التي تغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام الرئيس ترامب يدعو لأن يكون هناك لقاء مع الرئيس أبو مازن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حالة التناقض الغريب في مواقف الإدارة الأمريكية التي تتحدث بأنها تريد أن يكون هناك سلاما وتسعى لتحقيق السلام، ولكن بالمقابل هي تتعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه شعب إرهابي، مما يدفعها لأن تغلق مكاتبها. هذا الأمر الذي لن يقبل ويعتبر اعتداء سافر على القانون الدولي، بالإضافة إلى أن الشعب الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية لن تترك هذا الأمر. سيكون هناك توجه أكثر من قبل القيادة الفلسطينية نحو محكمة الجنايات الدولية، نحو كل المحاكم العالمية والمنظمات الحقوقية في العالم، لكشف الممارسات الأمريكية ومحاولات الابتزاز التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية، علما بأن لا زالت حتى هذه اللحظة هناك بعض مشاريع القوانين التي تدرس في الكونغرس الأمريكي لتجريم الشعب الفلسطيني ولاعتبار الشعب الفلسطيني إرهابي، وما سبق ذلك من عمليات قطع المساعدات أو وقف التمويل للسلطة الفلسطينية، ومن ثم وقف المساعدات التي قدرت ب $200 مليون للمشاريع الاقتصادية والتي تنفذ عبر وكالات دولية، ومن ثم كان أخيرا القرار الأمريكي المتعلق بوقف تمويل الأونروا. هذا الأمر الذي يعتبر حربا شعواء من قبل الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني.
ولكن سيد جهاد، هناك تهديدات من قبل الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية في حال قيامها بإجراء تحقيقات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. هل يمنع ذلك الفلسطينيين من التوجه للجنائية الدولية؟
لن يثني هذا الأمر الشعب الفلسطيني وقيادتها عن أن تتوجه، لأن المحكمة الجنائية الدولية وجدت لتحقيق العدل ومحاسبة كل من يقوم بارتكاب جرائم حرب. هذا الأسلوب الذي وجدناه من الإدارة الأمريكية عندما وقفت تمويلها لمجلس حقوق الإنسان الدولي عندما قرر تشكيل لجنة حقوقية لدراسة الاعتداءات الإسرائيلية والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال. وجدنا بأن الإدارة الأمريكية أوقفت تمويلها لمنظمة اليونسكو عندما قبلت فلسطين عضوا، وعندما وجدت فلسطين عضوا كذلك في منظمة الانتربول الدولي. كل هذه المحاولات الأمريكية البائسة هي محاولة للضغط على العالم الحر، ولكن لم تدرك الإدارة الأمريكية بأنها بدأت تفقد مصداقيتها، بدليل أن عندما تم التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وقرار رفض نقل السفارة أو نقل السفارات إلى مدينة القدس والمحافظة على قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بمدينة القدس 476 و478، وجدنا بأن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هيلي قد مارست نوع من التهديد والوعيد لكل من سيصوت ضد قرار الإدارة الأمريكية، ولكن بالمقابل العالم الحر بأسره وقف ضد الموقف في الأمريكي وأعلن إرادته الحرة في جميع العمل الأمم المتحدة عندما تصوت أكثر من 129 دولة 130 دولة لصالح عدم نقل السفارات. وفقط تستطيع الإدارة الأمريكية أن تجمع مع حليفتها إسرائيل 4 دول منها دول غير مذكورة على الخارطة الدولية وليس لها مكان أو وجود. هذا الأمر الذي يجب أن تدركه الإدارة الأمريكية ويجب أن تعلمه جيدا، بأن لم يعد بقدرتها أن تضلل وأن تخدع العالم، وبأنها هي مالكة للسياسة الدولية. هذا الأمر لم يعد جديدا، لأننا أعتقد بأننا خلال المرحلة القادمة سنشهد حالة انتهاء القطبية الأحادية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الموقف الفلسطيني الثابت والمدعوم عربيا ومن دول العالم الحر والذي أكد على ضرورة بأن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت دورها في منطقة الشرق الأوسط كوسيط نزيه خاصة في القضية المركزية والرئيسية المتعلقة بعملية السلام أو بالقضية الفلسطينية والتي تعتبر القضية الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط، فقدت دورها.
وإلى السودان، حيث أبلغ الرئيس عمر البشير اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة. وعين البشير معتز موسى الذي تولى منصب وزير الري والكهرباء في حكومة الوفاق رئيسا جديدا للوزراء. وأوضح البشير أن هذا القرار يأتي كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.
وقال البشير إن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني، مشيرا إلى أنه لا يحمل مسؤولية ما حدث لأي شخص، ولكن الهدف في النهاية تحسين الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا القيادي بحركة الإصلاح الآن حسن رزق. سيد حسن، ما تقييمكم لقرار الرئيس عمر البشير بإقالة الحكومة وتقليص عدد الوزراء وتأثير ذلك على الأزمة الاقتصادية؟
أولاً، الحالة الاقتصادية في السودان تحتاج فعلاً إلى تقليص يعني الوزارات وعدد النواب في المركز وفي الولايات، وعدد الولايات نفسها أن تكون أقاليم بحيث يكون هنالك صرف بسيط من جانب الحكومة. وهذا مطلب طالبنا به كثيراً، نراعي ذلك وأن تكون صرف الحكومة قليلاً حتى لا يؤثر على الحالة الاقتصادية في السودان، لأن هنالك عدد كبير من الوزراء على مستوى المركز وعلى مستوى الأقاليم. لكن الطريقة التي تتبع دائماً في تغيير الحكومات هي طريقة خاطئة، ينبغي أن يتم ذلك بالتشاور. كان هنالك مؤتمر للحوار في السودان، وهذا المؤتمر قال بأنه رئيس الوزراء يتم تعيينه بالاتفاق مع الهيئة التشريعية اللي هي البرلمان، وليس قرار ينفرد به حزب أو ينفرد به شخص مهما كان ذلك الشخص. وبذلك لم تتم، كانت الأمر مفاجئا. في منتصف الليل بدأ الناس تقريبا يتسامعون بأن هنالك تغييرا في الحكومة، لم يتم فيه مشاورة الأحزاب ولم يتم كذلك مشاورة المجلس الوطني، لأن هذه الحكومة ينبغي أن تكون حكومة ميثاق وطني ومكونة من الأحزاب، خاصة الأحزاب التي شاركت في الحوار. أما أن تفاجأ بأن الحزب الوطني والذي اتخذ القرار منفردا فهذا لا يوافق عليه الكثير. بعد ذلك سيتم كذلك بنفس الصورة اختيار الوزراء بالصورة المعنية، هذا كذلك لا يؤدي إلى الوضع المنشود الذي ننشوده في السودان، وهو أن يكون هنالك وضعا ديمقراطيا شوريا لا ينفرد فيه حزب بالقرارات المصيرية في هذا البلد، وبالتالي هو الذي يحدد دمج الوزارات. قد يكون لدينا تحفظ في بعض الوزارات التي دمجت مع بعضها البعض، وهذا من حق الأحزاب السياسية أن يكون لها رأي في التغيير الذي يكون في داخل السودان.
سيد حسن، بالرغم من تأييدكم لفكرة الدمج إلا أن هناك بعض الوزارات التي تتحفظون على دمجها، ما هي ولماذا؟
في بعض الوزارات مثل التعليم العالي والتربية والتعليم، هذه الوزارات من قبل دمجت وفشلت هذه الفكرة، لأن ذلك أثر حسب توجه الوزير، والوزير إذا كانت وجهه نحو التعليم العالي يهمل التعليم العام، والتعليم العام مهم جدا، وكذلك إذا جاء وزير من التعليم العام قد لا بل به كذلك أهل التعليم العالي، لأنهم يريدون من هو متخصص أو يحمل الدرجات التي تؤهله لأن يكون ملما بقضايا التعليم العالي. والجامعات في السودان تمددت وتعددت، يعني أصبح هنالك عشرات الجامعات الموجودة في السودان، وهي كلها معظمها جامعات نشأت مؤخرا، وبالتالي تحتاج أن تكون هنالك وزارة تعنى بالتعليم العالي ووزارة تعنى بالتعليم العام، لأنه في السابق دمج هذه الوزارات أثر سلبا على التعليم العام، كان الأمر سيتضح اليوم. ثم بعد ذلك ستكون هنالك تعيين الوزراء، وغالبا تعيين الوزراء بالمزاجات ليس بالكفاءة، إنما محاولة لإرضاء هذا أو ذاك أو هذا الحزب أو ذاك الحزب من الأحزاب التي تدور في فلك الحكومة، وبالتالي لا تأتي بالشخص الذي يتميز بالكفاءة العالية والمهنية العالية التي تؤهله لأن يدير وزارة تستفيد منها البلاد كلها. وهذه من الأشياء التي نتحفظ عليها حاليا حتى نرى ما ينجم عن هذا القرار الذي بدأ بتعيين رئيس الوزراء بطريقة خاطئة ليس فيها اتفاق، ومعه النواب، ولم يتحدث القرار عن المساعدين والمستشارين بالنسبة لرئيس الجمهورية، يعني هل سيبقى كل المساعدون لرئيس الجمهورية وهم موجودون بدون أعضاء؟ هؤلاء كذلك يحتاجون إلى تقليص، وهل نحتاج يعني إلى كم كذلك هائل في رئاسة الجمهورية؟ هذا كله يحتاج إلى مراجعة، وكذلك المجالس التي تتبع لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئاسة الوزراء، كل هذه ينبغي أن تذهب إلى وزاراتها، فالأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة. لكن المشكلة الأساسية مشكلة سياسية، هي تفرد الدولة بالقرار، يعني تفرد الحزب بالقرار.
أعلن الأمن اللبناني عن إحباط مخططات لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يستهدفون ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال عناصر من الجيش اللبناني. وقالت قوى الأمن الداخلي على موقعها الإلكتروني إن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد وجود نشاط مشبوه من شخص سوري أوقف من قبل قوة خاصة من هذه الشعبة في محلة عرمون. وفي هذا السياق مستمعينا انضم إلينا هاتفيا من بيروت رئيس شبكة توب نيوز الإخبارية اللبنانية السيد ناصر قنديل. سيد قنديل، بعد التحية، هل عاد تنظيم داعش لممارسة نشاطه مرة أخرى في لبنان؟
هو في الحقيقة داعش وسائر يعني متفرعات تنظيم القاعدة لم تتوقف يعني عن المحاولات وعن السعي لبناء خلايا نائمة ولإثبات استمرارية الوجود، وأن الضربات التي تلقتها هذه التنظيمات الإرهابية لم تنهي وجودها في لبنان وأنها لا تزال قادرة على التحرك. لكن الوقائع تقول أن هذه المحاولات طوال يعني عام بعد نهاية حرب الجرود وتحرير مناطق شرق لبنان من سيطرة داعش وجبهة النصرة، تتمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية كل شهر شهرين من تفكيك خلايا جديدة تابعة لداعش أو ل تنظيم القاعدة. وفي هذا الظرف السياسي أعتقد أنه يعني لا نستطيع أن نفصل الجهود الحثيثة لداعش لإثبات حضورها بين لبنان والعراق سوريا بصورة ملفتة في الحقيقة، بتناغمها مع عودة الحديث الأمريكي عن أن الحرب على داعش لم تنتهي وأن داعش لا يزال لديه القدرة والإمكانية على التحرك، وأنه ربما تحتاج الأمور إلى مزيد من القدرات ومزيد من الوقت. هذا يلفت الانتباه في الحقيقة أنه إلى أي مدى هذه الاستفاقة يعني لدى الخلايا النائمة لداعش تأتي بتوقيت ملفت وغريب في أنه يناسب الأجندة الأمريكية الأمريكية مرة أخرى كما كانت ولادة داعش في البداية وكما كانت معارك داعش في منتصف الطريق.
سيدي، في رمضان قبل الماضي تكرر نفس السيناريو باستهداف مطعم في ضاحية جنوب بيروت وتم إحباطه من قبل قوات الأمن العام اللبناني. في رأيك لماذا جنوب بيروت تحديدا ودلالة التوقيت؟
الضاحية الجنوبية هي معقل حزب الله، وفي هذه المنطقة لأخذ الأمر في الحساب، يعني دائما مناسبات شبيهة بعاشوراء أو شهر رمضان لصلته بيوم القدس، يعني بيوم القدس تخرج مسيرة ضخمة في الضاحية الجنوبية، ويحاول تنظيم داعش ومن قبله تنظيم القاعدة ترتيب عمليات تفجير تسقط أكبر عدد من الشهداء بين المدنيين وبين الأهالي، ليسجل في سجله أنه استهدف بيئة حزب الله وأنه رد على المعارك والانتصارات التي حققها حزب الله في مواجهته. الآن نحن على أبواب عاشوراء، يعني الليلة أول مجالس عاشوراء، ولذلك الأمن العام يعني مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين الذي تحتفل به يعني الطائفة الشيعية، وبصورة خاصة يقيم حزب الله له مجالس يومية تنتهي بمسيرة في اليوم العاشر. أيضا يحضر داعش، ولذلك كان الاستنفار الأمني الاستباقي خلال الشهر الماضي تحسبا لما يمكن أن يرتبه داعش في هذه المناسبة.
سيد قنديل، هل هناك إجراءات أمنية احترازية تم اتخاذها بعد القبض على هذه العناصر من تنظيم داعش؟
نعم، يعني الإجراءات الآن في منطقة الضاحية هي بصورة تقليدية عندما نتحدث عن بداية عاشوراء حتى نهاية اليوم العاشر والمسيرة، تكون إجراءات استثنائية لقيادة الجيش ومخابرات الجيش مع الأمن العام الذي يتولى يعني دورا خاصا في الأمن داخل منطقة الضاحية، بالإضافة إلى التعاون مع دور غير ظاهر وغير علني تقوم به أجهزة الأمن التابعة للمقاومة. وبالتالي الآن مع اكتشاف هذه الخلايا رفعت وتيرة الاستنشار والجهوزية تحسبا لأعمال قد تكون يعني لم يتم كشفها بعد وتظهر أثناء هذه الإحياءات خلال الأيام العشر.
أعلنت هيئة السلام الوطنية في ليبيا أن حريقاً نشب في مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عقب اقتحامه من قبل مسلحين. وأفادت مصادر أن مقاتلين من قوة الردع الخاصة بطرابلس تحاصر مبنى المؤسسة بعد اقتحامه من قبل 6 مسلحين استهدفوا المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس، وتحصن المسلحون داخل المبنى، فيما لا يزال مصير الموظفين بالمؤسسة مجهولاً وسط أنباء عن سقوط جرحى.
قال الجيش الروسي إن طائرتين أمريكيتين من طراز F-15 أسقطت قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية واستهدفت قرية تهجين وأدت إلى حدوث حرائق. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش استخدم ذخائر الفسفور الأبيض خلال الصراع السوري، ويمكن أن ينتج عن القنابل ستائر من الدخان الأبيض الكثيف وتستخدم كقنابل حارقة.
ذكرت مصادر أمنية في مصر أن 11 إرهابياً لقوا مصرعهم بالعريش شمالي سيناء أثر تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية، وكان الإرهابيون يتخذون من محطة وقود مهجورة بمنطقة جستر الوادي في شمال سيناء وكراً لهم استعداداً لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المصرية. وأوضحت المصادر أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني عن تلك المجموعة، وفوجئت قوات الأمن عند محاولة اقتحام الوكر بإطلاق الأعيرة النارية، فتم تبادل إطلاق النار ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً.
قال ضابط في الشرطة الصومالية لريترز إن انتحارياً اقتحم مقراً حكومياً في العاصمة مقديشو بسيارة ملغومة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى. وقال الرائد محمد نور من الشرطة إن انتحارياً اقتحم مقر مديرية هودن في مقديشو بسيارة ملغومة، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أوضح شهود أن المكتب دمر بسبب الانفجار.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الإدارة الأمريكية تبلغ الفلسطينيين رسمياً بغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.
البشير يحل حكومة الوفاق ويعلن تشكيل حكومة جديدة.
الأمن اللبناني يحبط مخططات لداعش تستهدف بيروت وعناصر من الجيش.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع عبد الله حميد.
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية الباحثة عن إنتاج جديد، وتوقع السوق تقلص الإمدادات فور بدء سريان عقوبات واشنطن على صادرات الخام الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني. وسجل غم غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة 67 دولارا و23 سنتا للبرميل، مرتفعا 48 سنتا عن سعر آخر تسوية. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا في العقود الأجلة ليصل إلى 70 دولارا و46 سنتا للبرميل. أعلن نائب وزير التجارة التركي فتح متين أن بلاده رصدت 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج في حقول نفط سودانية. جاء ذلك في بيان لوزارة النفط السودانية عقب لقاء جمع نائب وزير التجارة التركي بوزير النفط السوداني أزهر عبد القادر في الخرطوم. وأعلن عبد القادر عن جاهزية بلاده للبدء الفوري في تنفيذ استثمارات بمجال زيادة الإنتاج النفطي وتطوير الحقول وتمويل توريد المشتقات النفطية وبناء مصفات بورت سودان. أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن الوزارة نجحت في توفير 2.5 بليون دولار لتنمية سيناء عبر توقيع اتفاقات مع صندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. أضافت خلال لقائها بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء برئاسة مدير المشاريع في البنك أشيش خان أن الصناديق العربية أكدت استمرارها في دعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الفترة المقبلة. وناقشت نصر مع البعثة الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو بليون دولار. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة أبل لتصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا رغبت في تجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين. وغرد ترامب على تويتر قائلا إن أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكن هناك حلا سهلا ستكون الضريبة فيه صفر، بل سيكون هناك حافزا ضريبيا، اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين وابدأوا في بناء مصانع جديدة الآن.
ونبقى مع زميل عبد الله حميد والنشرة الرياضية.
حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. تقدم كيليان مبابي في الدقيقة 14 وتعادل رايان بابل في الدقيقة 67، ومع حلول الدقيقة 75 أحرز أوليفي جيرو الهدف الثاني. يحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الأخير برصيد خال من النقاط. أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنه لا يمانع من فكرة تدريب مانشستر يونايتد خلفا للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو بشرط تحقيق طلباته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بضم 4 لاعبين بواقع 3 لاعبين في الوسط ولاعب في خط المقدمة. رحل زيدان عن تدريب ريال مدريد بقرار منه في الصيف الماضي، وذلك عقب التتويج بلقب دوري الأبطال الأوروبي 3 مرات على التوالي والسيطرة على قارة أوروبا بالكامل، وهو ما دفع ريال مدريد للتعاقد مع المدرب الإسباني الحالي للفريق خوان لوبيتيغي. احتفل عشاق ريال مدريد الإسباني بعيد ميلاد نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش أفضل لاعب في أوروبا 2018 والبالغ من العمر 33 عاما، وسط أجواء ترتقب انتظار احتمالية حصوله على أفضل لاعب في العالم، والمرشح لها اللاعب مع محمد صلاح وكريستيانو رونالدو. ولعب مودريتش 261 مباراة وسجل 13 هدفا وتوج ب 14 بطولة مع ريال مدريد، 4 في أبطال الدوري و3 في السوبر الأوروبي و3 في مونديال الأندية، 1 في الليغا و1 في الكاس و2 سوبر إسباني. لقي أحد مشجعي منتخب مدغشقر حتفه فضلا عن إصابة 37 آخرين من بينهم 2 في حالة حرجة بسبب التدافع من أجل الدخول لأرضية ملعب ماهاما سينا لمتابعة مباراة منتخب بلادهم أمام السنغال في التصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومشاهدة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي عن قرب. أحرز الصربي نوفاك ديكوفيتش لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربعة الكبرى لهذا الموسم بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتن ديلبرتو 6-3 7-6 6-4 و6-3 ليعادل رقم الأمريكي بيت سامبراس مع 14 لقبا في بطولات الجراند سلام. وبذلك يكون الصربي المصنف أول عالميا سابقا قد أحرز لقبه الثاني الكبير تواليا بعد ويمبلدون الإنجليزية في تموز يوليو الماضي، متوجا بشكل مثالي عودته بعد غياب أشهر بسبب إصابة وجراحة طفيفة في المرفق.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة.
دعا 140 فنانا من جنسيات مختلفة حول العالم لمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2019 التي من المنتظر أن تقام بإسرائيل في مايو المقبل بسبب انتهاكات الأخيرة ضد الفلسطينيين، وذلك في رسالة نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية. ودعت الرسالة اتحاد البث الأوروبي إلى إلغاء استضافة إسرائيل للمسابقة ونقلها لبلد آخر يتمتع بسجل أفضل في حقوق الإنسان، مشيرة أن تغيير موقع تنظيم المسابقة من القدس إلى مدينة أخرى غير مثيرة للخلاف لن يكون كافيا.
أطلقت شركة يونيليفر بخاخا جافا بإمكانه تنظيف الملابس وإزالة التجاعيد عنها لتبدو كما لو أنها مكوية في زمن لا يتجاوز 15 دقيقة. ويستهدف البخاخ الذي أطلقت عليه الشركة اسم دايتو الذين يهملون كي وغسل ملابسهم، وتعتمد التقنية المستخدمة في البخاخ على جزيئات تقوية الأنسجة لإعادة تجديد الملابس دون أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية عمله.
بشجاعة كبيرة قررت مذيعة أمريكية معروفة أن تقرأ بنفسها تقريراً عن وفاة ابنتها الشابة من جراء تناولها جرعة زائدة من المخدرات. وقرأت المذيعة بقناة كيلو تي في أنجيلا كينكي التقرير بتأثر بالغ، وهي تنعي ابنتها إيميلي البالغة من العمر 21 عاماً بعد أن لقت حتفها في مايو الماضي إثر تناول جرعة زائدة من عقار الفنتانيل. وبعدما نشرت كينكي التقرير على حسابها في تويتر لاقى انتشاراً واسعاً في الولايات المتحدة وجرى إعادة نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.
أعلن جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا العملاق الصيني للتجارة الإلكترونية نيته التقاعد ليخصص وقته للأعمال الخيرية مع التركيز على مجال التعليم بحسب ما قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وأوضح ما أنه يسعى للانسحاب التدريجي من الشركة ليترك المجال لخلافته عبر خطط انتقال قيادية خلال فترة زمنية محددة، مؤكدا أنه سيبقى جزءا من الشركة خلال هذه الفترة ولن يتقاعد أو يتركها بشكل كامل بشكل مفاجئ، ولكنه سيقلل دوره بشكل تدريجي.
فيلم أمريكي جديد يستحوذ على اهتمام الملايين من الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها هو فيلم الراهبة أو The Nun، وينتمي لسلسلة أفلام الرعب الأمريكية Conjuring وأنابيل. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head.
What did you see?
I saw a nun. Where did my visions reach the church?
إيرادات تتخطى حاجز 22 مليون و400 ألف دولار لأول يوم عرض في دور العرض السينمائية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. حقق فيلم الرعب الأمريكي الجديد The Nun أو الراهبة. تدور أحداث فيلم The Nun حول راهبة صغيرة تعيش في دير منعزل برومانيا، ويرسل الفاتيكان قصا ليكتشف أن العاملين فيه يواجهون قوة خبيثة على شكل نفس الراهبة الشيطانية التي أرعبت الجماهير في الجزء الثاني من Conjuring. ويتوقع النقاد أن يتخطى الفيلم حاجز 100 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه، إذ ينافس الفيلم الشهير أنابيل الذي تخطى حاجز 30 مليون دولار في افتتاحية اليوم الأول عام 2014. الفيلم من إخراج كارين هاردي وتأليف جيمس وان وجاري دوبرمان ومن بطولة تاي سافرميجا وباني هارن وشارلوت هوب وديميان باشر وليلا بوردن وإنغريد بيسو وساندرا روسكو وجوني كوين. وحظي الإعلان الرسمي لفيلم The Nun على على أكثر من 24 مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع يوتيوب في شهر يونيو حزيران الماضي.
وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الإدارة الأمريكية تبلغ الفلسطينيين رسمياً بغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.
البشير يحل حكومة الوفاق ويعلن تشكيل حكومة جديدة.
الأمن اللبناني يحبط مخططات لداعش تستهدف بيروت وعناصر من الجيش.
ارتفاع أسعار النفط مع تعطل عمليات الحفر الأمريكية الباحثة عن إنتاج جديد.
فرنسا تفوز على هولندا في دور المجموعات بدور الأمم الأوروبية.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.